الثانية بعد الظهر من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. مرحبا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن المناوئين لإيران والإسلام يعتمدون اليوم أسلوب الحرب الناعمة، مشددا على ضرورة العمل الثقافي وبذل الاهتمام اللازم بذلك. جاء ذلك لدى استقبال سماحته مسؤولي المؤتمر الوطني لتأبين شهداء العشائر قبل أيام، وتم نشر تصريحاته اليوم في مكان انعقاد اجتماع مسؤولي المؤتمر بمدينة شهر كورد جنوب غرب إيران. وأشار قائد الثورة إلى مؤامرات الأعداء، واعتبر أهم الوسائل التي يعتمدونها هي الحرب الناعمة، وذلك لإضعاف الحوافز الدينية في إيران، قائلا إن أي عمل يتم اليوم ضد الدين والتقاليد والمقدسات والشعائر الدينية يستند إلى حافز سياسي يستخدمه العدو. أعلن القضاء الإيراني تفاصيل عملية اعتقال خلية من العملاء لجهاز المخابرات الصهيوني الموساد في إيران. وقال المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد إن العملية جاءت بعد مراقبة الوضع منذ حوالي 8 أشهر، مشيرا إلى أن اغتيال العلماء النوويين كان على جدول أعمال بعض عناصر هذه الخلية، وأضاف: من خلال الرصد الاستخباراتي القوي تم التعرف على أعضاء الخلية واعتقالهم في عدة محافظات، وأن القضية الآن في مرحلة التحقيقات الأولية، وسيتم إصدار لائحة الاتهام وإرسالها إلى المحكمة قريبا. اشتكت البحرية الأمريكية من قيام زوارق حربية تابعة لحرس الثورة الإسلامية بملاحقتها في مياه الخليج الفارسي. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر في البحرية الأمريكية إن 3 زوارق إيرانية تتحرك بسرعات عالية خطيرة اقتربت من سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية لمسافة 46 مترا، مشيرة إلى أن هذا الحادث استمر حوالي ساعة. من جانبه قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جوزيف بوتشينو إن تصرفات الجانب الإيراني لا تفي بالمعايير الدولية للسلوك المهني أو عوامل الأمان في البحر على حد قوله. أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي أن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية الخميس المقبل من أجل مناقشة الاعتداءات التركية الأخيرة على العراق. من جانبه كشف عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني عن تحرك للتصويت على نواب البدلاء، موضحا أن الجلسة ستخصص لتأدية اليمين من البدلاء الخاسرين الأعلى في الدوائر الانتخابية التي انسحب منها النواب الصدريون. تصدى أهالي قرية تابعة لمنطقة القامشلي شمال شرق سوريا لرتل آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ومنعوه من اختراق قريتهم. وأفادت وكالة سانا بأن أهالي قرية تل أسود اعترضوا الرتل المؤلف من 4 مدرعات عسكرية وأجبروه على التراجع. أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة اختتام مناورات عزم الصادقين التي شارك خلالها مئات المقاتلين في عدة مسارح عملياتية على مستوى قطاع غزة. اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن فقدان الرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية البرلمانية التي تمتع بها خلال السنوات 5 الماضية يشكل خطرا على البلاد. قطع محتجون غاضبون كافة الشوارع المؤدية إلى قصر المعاشيق مقر إقامة الحكومة التي عينها تحالف العدوان بمدينة عدن جنوبي اليمن. شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على ضرورة أن يتضمن دستور البلاد الجديد عناوين رئيسية حول الحقوق الثابتة. انتهى الموجز، أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج وإن أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. الآية الكريمة في نطاق أزواج النبي صلى الله عليه وآله، وسبب نزولها كما ينصون المفسرين، تعرف رسول الله صلى الله عليه وآله يملأ العين معنويا وماديا، لأن بيده زمام الدين وزمام الدنيا، وجمع من المزايا ما لم يجمعه أحد. بطبيعة الحال المرأة لما يكون عندها زوج من هذا النوع تحب أن تستأثر به، يعني ما تحب أن يشاركها غيرها فيه، يعني مو من السهل أن تروض نفسها على قبول برة. فهو الزوج العادي عندنا الآن في حالاتنا اليومية، الزوج العادي مو من السهل على المرأة أن تشاركها امرأة أخرى في زوجها، يعني مسألة مو سهلة. زين، رسول الله صلى الله عليه وآله جمع عند 9 من النساء في وقت واحد، وطبعا هاي من خواصه، لان احنا عندنا المسلم ما يسع ان يجمع اكثر من 4. لا يحل لامرئ مسلم ان يجري ماءه في اكثر من 4 نساء. في الشوين كان اكو جماعة يذهبون الى تعدد اكثر من هذا واضعاف هذا، والمصيبة أن هم يذهبون للرأي ويذبوا علينا كأنه ما أدري الكذب علينا حلال. شيء غريب يعني، والحل ما عندنا هالشرائي أبدا، ولا عندنا مخرف يذهب إلى جواز أن يتزوج المرء المسلم أكثر من 4 نساء. ما عندنا هذا الرأي أبدا بالمرة، عند غيرنا موجود، وأنا سبق أن أشرت إلى موجود معالجها أنا في فقه الجنس ذاكرها تفصيلا. على العموم النبي صلى الله عليه وآله هاي من خواصه، وذني تعرف 9 كل واحدة تحب تستأثر بالنبي، صارت غيرة أكوعتها، بدأنا بعضهن يغار من البعض الآخر. زين، هاي من ناحية. من ناحية أخرى بعضهن يطلب نفقة أكثر، يعني بعض نساء النبي أعلنت بأنها تريد نفقة أكثر. النبي صلى الله عليه وآله أولا كن يراعي العدل، من ناحية يأخذ بعين الاعتبار الظروف اللي عايشين بها المسلمين آنذاك. فبسبب هالأمرين صار داخل البيت النبوي فرد لون من الأخذ والرد. النبي صلى الله عليه وآله ما يريد أن العلاقة بينه وبين أزواجه تقوم على القهر أو على القشر. يعني مو اكو بعض الناس لما يصير بينه وبين زوجته خصام يشتغل حقه، ماكو التعسف، يسموه القانونيين التعسف في استعمال الحق، يتعسف في استعمال حقه، هو تمام بيد العقد بس يبدا يعذبها للمراه، يعذبها بالنفقه، يعذبها بالعلاقه، يعذبها بالسلوك، شنو عن هالطريق يريد ان تركع. وهذا أسلوب لا إنساني، يا أباه الدين تماما. العلاقة لازم تقوم بين الزوجين على أساس من المودة والمحبة، لأن مع الأسف أغلب الناس يفهم العلاقة بالجانب الحيواني بس، هذا هو. والحال العلاقة أكبر من هذا، العلاقة صنع أسرة. وانت لو تعرف يعني البيت معمل نفسي واجتماعي، يعني العلاقة بين الزوجين تنعكس نفسيا واجتماعيا على الولد. وتأثر عليه غاية التأثير، لأن مصنع يصنع الجيل، الأسرة تصنع الجيل. فالعلاقات إذا ما كانت منسجمة وكانت علاقات متوترة وقائمة على القهر، يتحول البيت إلى مؤسسة إجرامية، يتحول البيت إلى مؤسسة ينعدم فيها العدل. فمن هالناحية طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله ما يريد علاقته تقوم على قهر، يعني يقولها للمرأة أنه هذا الرجل الخبز تحبين تأكلين أو ما تحبين بكيفك، هذا اللي عندي. لا، استدعاهن، نزلت آية التخير، استدعاهن النبي، قالهن أولا مسألة القسم، يعني أنا أقسم بين أزواجي هذا متروك إلي، لأن أنا إلي ظروف خاصة، أي وحدة. اثنين، مسألة النفقة زايد ناقص هذا اللي شفتوه انتو. ثلاثة، انا ما اجبرتن على هذا، اللي تحب ان تريد الله وتريد رسوله على الرحب والسعة تبقى عندي زوجتي وتكون ام للمؤمنين، واللي لا والله هذه النفقة ما تلائمها وهذا اللون من القسم ما او من القسم ما 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 يلائمها، هي حرة، انا ما اذا تحب انا افارقها، يعني تقول انا هذا ما يلائمني انا مستعد اني افارقها، فانا اترك الخيار إلشن. ها، انا الله خيرني اؤوي من اشاء وارجئ من اشاء، زين، فانتو مخيرين شرايشن، اللي تحب تبقى على الرحب والسعة، اللي تحب تروح ايضا هي في دعاة الله، يعني إلشن تمام الحرية بدون إكراه ولا جابر ولا ضغط. فنشاء النبي اخترنا الله ورسوله، قالا يا رسول الله احنا على كل حال صح مرت بينا يعني فرد حالة، بس مو معناه ان هاي الحالة عن روية او عن تفكير، لا، نحن نؤثرك، نؤثر الله ورسوله، الطعام اللي يتوفر عندك نقبل به، نعم، اي علاقة نقبل بها، احنا ما سهل علينا ان نضحي بها بهذا البيت، نضحي برسول الله صلى الله عليه وآله، زين. فنزلت الآية والآيات التي تليها بهذا السبب، عرفت؟ النبي صلى الله عليه وآله قال إذن مع ذلك كان يعدل ما بيناتهن بالنفقة ويعدل بالقش نبه، يعني لكنه أراد يعطيهن الحرية مبدئيا في اختيار، ومع ذلك تقيد حرفيا بما أراد الله عز وجل منه، وقال إن أنتن أزواج النبي وتحرمنا على غير النبي، يعني أنتن أمهات المؤمنين وزوجات النبي أمهات من هالناحية فقط، يحرمنا على الأمة. هسه أكو نقاش عند علماء المسلمين أن المرأة اللي يطلقها النبي بحياته، إذا امرأة طلقها النبي في حياته وما بقيت عنده من أزواجه، هذه يشعها أن تتزوج أو لا؟ الظاهر أنا رأيت عند المؤرخين وعند المفسرين أكثر من رواية تذهب إلى أن هذا المعنى صار حدث، لأن واحدة من نساء كلبية طلقها في حياته تزوجها الأشعث بن قيس في حياته، زين، هاي إشياء في حياته محل نقاش أن اللي يطلقها يفارقها وطلعت من عصمته صح أن تتزوج أو ما تتزوج، هذا شيء آخر. بس أنا أريد قبلنا شوي أعبر هذا الموضوع أن ألقي الضوء على نقطة سبق إحنا ذكرناها أكثر من مرة، يعني مسألة هالعدد من النساء، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقدر يكتفي بعدد أقل، يعني يفرض زوجة أو زوجتين، يعني هل كان هذا العدد من النساء لحاجة جسدية أو لا؟ أكو هدف غير الحاجة الجسدية، فرد هدف، احنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله في كل أنماط سلوكه كان يمثل الكمال، طعامه، فرض منامه، تصرفاته، كلها. بس هذه مثلا يطلع بيها رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحدود المتعارفة، ويأخذ هذا العدد ويخلي الألسن تمتد، وإلى الآن المستشرقين يردون يصورون النبي بأن منساق وراء الشهوات. طبعا هذا كلام ما يشعر بمسؤولية، يعني كلمة غير مسؤولة، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان بوسع يكتفي بذو في حياة خديجة ما تزوج أبدا، ولو كان ينشد اللذة كان يتزوج أكثر. بس يظهر أن الزواج كانت إلى أهداف اجتماعية، معروف فعلا كانت معظم زيجات النبي خاضعة لأهداف اجتماعية، يعني بعضهن أسرتهن تعتبر وسيلة لنشر الإسلام مثلا، يعني بعضهن يتوقف عامل وفاء عليها، يعني موقف تشكل موقف في الزواج منها. على العموم لئلا يطغى على صلب الموضوع إلى وقت آخر إن شاء الله. إذا خلينا نرجع، الآية نزلت للنبي من بعدها الحادثة، شنو مفاد الآية؟ مفاد الآية تقول له ذني حبسا أنفس عليك، يعني أزواجك اخترنا الله ورسوله، ومثل ما هدني اخترنك وحبسنا أنفسهن عليك، الله عز وجل يأمرك ألا تتزوج عليهن، لا يحل لك النساء من بعد. أكو روايات عن السيدة عائشة وروايات عن غير السيدة عائشة بأن النبي ما خرج من الدنيا حتى أبيح له أن يتزوج إذا أراد أن يتزوج، لكن هو ما تزوج تلقائيا اختيارا. الظاهر أن هذه الروايات، أنا الواقع ما تصديت إلا أن أشوف شنو مقدار أفرض سندها أو هل هي معارضة أو لا، لكن الآية صريحة، الآية لا يحل لك النساء من بعد، يعني أنت بعد هذا ما يجوز لك أن تتزوج على نسائك امرأة أخرى. زين، هاي ناحية. الناحية الأخرى، نسائك أيضا ليس لهن أن يتزوجن من بعدك. ليش؟ شنو يعني هذا؟ هذا في واقع الأمر يدل على تكريم الرسول، احترام الرسول، باعتبار الرسول أبو الأمة، الرسول أبو الأمة، والأب ما يقدم الولد على أن يأخذ زوجة أبيه. يعني احنا نعرف الآن الآباء العاديين طبعا زوجة الأب تحرم، كان أقعدهم بالجاهلية زواج يسموه زواج المقت، نكاح المقت، أن الواحد إذا توفي يجي ابنه يلقي رداءه على زوجته، ما يخليها إما أن تفتدي نفسها أو يعضلها، ما يخليها تتزوج أبدا أو يتزوجها هو. هذا كان موجود نوع من العلاقات التي سيمر علينا بعضها خلال البحث، من العلاقات الشاذة في نطاق الأسرة. فكان هذا المعنى بالذات، هذا عند بعض العرب موجود عندهم نكاح المقت، لكن القرآن الكريم يريد يكرم ساحة النبي ويحفظ أبوة النبي، يقولهم رسول الله صلى الله عليه وآله أبو الأمة، رب الأمة، وتحمل في سبيل تربيتها العناء. أرجوك، شنو اللي كان يخلي رسول الله صلى الله عليه وآله يتعرض إلى ذاك اللون من العناء، إلى ذاك اللون من التعب؟ يا يسوع، عناء وبس، تعدي يعني لا حدود له. من أجل ماذا؟ من أجل بناء الأمة، من أجل بناء المجتمع. يعني يوصل الأمر إلى درجة يجي أرضى للناس يأخذ الفرث والدم يحطه على ظهر النبي أثناء الصلاة. طيب اتحمل رسول الله المعنى هذا، اتحمل أذيته وأذية أهل بيته، اتحمل المشقة، اتحمل العناء، كل من أجل هذا، هالعمر كله قضاء من أجل بناء الأمة. ما يصير الأمة تتصور على حرمته، تأتي إلى حرمة الرسول وتتصور على حرمته أبدا. يعني ينبغي أن يبقى بيت النبي مصان ونساء النبي حملا طابع الأم. شلون حضن الأم أكبر من الغريزة؟ ها؟ ولذلك ليش أقول لك أنا النظريات اليهودية نظريات تريد تهدم الصرح الأخلاقي التي جاءت الأديان لبنائه؟ يعني أرجوك، فرويد عندما يقول أن الولد إنما يلتصق بأمه يحبها، يحبها بدافع جنسي لأن يرى أن أباه يستأثر بها، هذا يحبها بدافع جنسي، يعني يجي لها العلاقة المقدسة يطيها هالصفة الوسخة. والبنت إنما تحب أباها أيضا بدافع جنسي لأن أمها تستأثر به، هذا يسميه عقدة إلكترا وعقدة أوديب المعروفة نظريته. يعني هالنظرية هذه في الواقع تهدم صرح الأخلاق. يعني هالعلاقة الطيبة الحنان الذي أودعه الله حتى في قلب الحيوان يجري من الأم مجرى الدم من العروق ومن الأب مجرى الدم من العروق. ها؟ وتصور يوم من الأيام واحد من الصحابة مر له بغيضة، غيضة يعني بستان بحيرة الماء، لقى شجرة عليها فراخ مديدة، أخذ له فرخ. لما أخذ الفرخ أم الفرخ أخذت تلاحق هذا، هذا يجي إلى أن وصل إلى المسجد، دخل وهي تحوم حوله. قال النبي ماذا تحمل؟ قال يا رسول الله مريت بالغيضة وشفت هذا الطير، وهذا أنا أخذت هذا الطير من الغيضة من الشجرة، هاي أمه. قال له أطلقه لها، أطلقها لا تعذبها، أطلق لها هذا الطير. فعلا أطلق إلها، دفت حوله احتضنت وطارت. فالتفت النبي قال أرأيتم رحمة هذه الأم بولدها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إن الله أرحم بكم من هذه بولدها. يا ربي لا، نسألك أن لا تحرمنا من رحمتك، نسألك أن تشملنا بعطفك ولطفك. فتأمل إذن هالعلاقة اللي حاول أن يضفيها بعض علماء الاجتماع أو بعض علماء المدرسة التحليلية في واقع الأمر معنى مرفوض تماما، الإسلام يأبى. فالنبي إذن أكو إلى سياج حول عائلته ينبغي أن تصان، ينبغي أن لا يعتدى على أبوة الرسول وعلى أمومة نسائه. طيب إذا عرفنا هذا أنت تستغرب أنه واحد لما نزلت آية الحجاب أمر النبي نساءه أن لا يكلمن الناس إلا من وراء حجاب، وواحد انزعل قال ليش تسوي هالشكل؟ لأني بنات عمنا، أيمنعنا من النظر إلى بنات عمنا؟ والله لو مات لا تزوجن عائشة، كل المفسرين يروها. طلحة زين هو صاحب الكلمة. والغريب أنا شفت لفد واحد اليوم في شرح الآية في تفسير القرطبي يحاول أن يدافع، يقول لا هذا مو صحيح، مو صحيح قوتر، يعني هو مو صحيح شو؟ يعني هالشكل نجي احنا الى الروايات اللي تقريبا يصفق عليها. وليش ما، بس هذا انطلاق من نظرية السياج هذا اللي يضرب حول هالطبقة. على العموم حديث الى وقت اخر. المهم فما يمكن واحد يعرف حرمة النبي صلى الله عليه وآله وكرامة النبي، ولذلك نزلت الآية: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. نعم، لأن هذا كما تعبر عن الآية عند الله عظيم. ها؟ ليش؟ لأنه هذا فتح باب إلى هدم حرمة الأسرة، إلى هدم حرمة البيت. والحقيقة أن بعض البيوت صارت بيها أحداث، إذا كان القصد هذا أن هذا البيت إلى حرمته وما ينبغي أن كل واحد يتصور عليه، فيعتبر موقف هذا. يعني تأمل مثلا الحجاج خطب لها شمية من هالبيت، منع عبد الملك، كتب لي أنها قال له أقسم ظهرك ما تدن هذا البيت إلى حرمته، يدن إلى اللي يناسبه. إذا كان هذا هدف هذا موقف، موقف يشكر عليه. وإذا لا والله هدف آخر، الله عز وجل العالم بذلك الهدف. وأحيانا قد يقوم الهدف مو على معنى قداشة، لا، قد يقوم الهدف على معنى تعصب. الهدف قد يقوم على معنى تعصب. يعني تعرف كان اكو بعض الرجالات العرب يخطب من عند اعظم الناس يقول له لست هناك، لست كفو، لست كفو. يعني ما بنا اكو واحد كفو الا بالمرة. وموجودة هاي العقلية حتى الان عند بعض الناس. زين، فأرجع للآية. الآية إذا نزلت بهذا السبب: لا يحل لك النساء من بعد، زين، ولا أن تبدل بهن من أزواج. تفتلي بالله إلى هذا المقطع، هذا برأيين. الرأي الأول يقول له يعني المسألة ليكون تتصور أنها ناظرة للعدد بس، يعني ناظرة للعدد فقط، انه تسعة لك حق، فهاي التسعة تقدر توخر وحدة تجيب وحدة تكمل بها العدد، لا، يعني بحيث تتناء واحدة تطلقها افرض وتستبدل بها غيرها، لا، هذا رأي انه ما يسوغ لك. ان ليش؟ لان مسألة استبدال المرأة مو سهل. يعني هاي المرأة تطلق، يعني وين راح الجانب العاطفي؟ تتصور العلاقة؟ القرآن الكريم يقول: وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. ها؟ الميثاق الغليظ، هالعشرة طيبة، الانسجام، المفروض أن الزوج وزوجته سكن يسكن أحدهما للآخر. فإذا كان سكن يسكن أحدهما للآخر سهل التضحية بالعلاقة، العلاقة اللي تقوم المودة، الحب، الذكريات، التأريخ، هاي كلها تروح. شنو هي؟ هي شنو؟ سلعة بيع وشراء، طلقها وهاي هي بدون. أكو بعض الناس ما عنده عاطفة بالمرة فيش أبدا، عاطفة نهائيا. ما أنا أتخطر في يوم يعني ما يقرب إلى هذا المعنى. واحد طبع على معاوية، لقى عند بنت رملة يلاعب بيها صغيرة يداعبها، قال له: انبذها عنك، انبذها عنك، ان هذه تقرب الاعداء، قد يجيب لك واحد عدو يتزوجها، قد يقربنا الاعداء. تفتله قال: ما اصنع اذا كان الله قد خلقك من حجر؟ اذا الله خلقك شد مايه، شو اسوي لك انا؟ منين؟ هذه من القلب، شلون تأمرني أنبذها عني؟ هاي طفلتي، هاي من روحي. هكنا كذلك الموقف، هكذا، هاي علاقة، هاي علاقة. ها؟ الله عز وجل جعل هذه علاقة السكن. الرجل يملك من زوجته ما لا يملكه الأب ولا يملكه الأخ. زين، هالعلاقة بين الأزواج لأتفه الأسباب رأسا، طلقها وهي هي يعني ضحي بكل ما مر. مرة يصبح متعذر، يعني الحياة تصير جحيم، ما كن سجان، لا مودة، لا تكافؤ، لا حب، لا حياة مستقرة، وحدة الله عز وجل فتح له الباب وقال له أنت بدل ما تبقى معذب خليه تلزم طريقه وانت تلزم طريقك. مرة لا والله، زوج وزوجته منسجمين وبينهما مودة وبينهما رحمة وبينهما حب، زين يجي يضحي به هذا؟ الآية تقول له لا مو تستبدل، ما يمكن تستبدل بهن، لأنه المفروض أن هذا ما يحدث، لأن تضحية بأغلى شيء وهو الحب والعواطف. وكن نقطة ألفت نظرك، ترى معظم العلماء يذهبون إلى أن أزواج النبي ما عليهن عدة من بعد وفاة. ليش ما عليهن عدة؟ لأنه هم يعني من بالنسبة للمذاهب الأربعة يرون أن نساء النبي بالدنيا نساؤه بالجنة، إن نفسهن انتقلن هن نساء بالجنة، والنبي رحت للجنة مفروغ من عدة، مؤكدة محققة. فالشخص العادي لما يناقشون هاي الرواية نساءكم في الدنيا نساءكم في الجنة يناقشوها يقولون هاي ما تنطبق على الأشخاص العاديين. ليش؟ يقول لأن هذا الشخص العادي ما يدري مصيره شنو، يروح للنار أو إلى جنة، وهاي المرأة ما يعرف مصيرها للجنة أو للنار، فما يمكن تبقى بعصمته والعلقة بينهما متصلة، ما يمكن، لأنه مصيره غير معروف ومصيره غير معروف. لكن بالنسبة للنبي يقولون لا، مصير النبي معروف ومصير أزواجه، فإذني ما يحتاج أن عدة، العدة للاستبراء، إذني ما يزالنا بعصمة النبي، ولذلك ما يصح لهن أن يتزوجنا ولا ولا. هذا الرأي موجود عند المذاهب الإسلامية. طيب أرجع للموضوع، إذن الآية تقول له أنت ما يسعك أن تطلق واحدة وتزوج الأخرى، لأن هاي علاقة بيناتكم علاقة وثيقة لا سبيل إلى التخلي عنها. هذا رأي. الرأي الثاني التفت له شوي، شنو الرأي الثاني؟ أن العرب كانت عندهم عادة، يعني من جملة الأنكحة الفاسدة عندهم واحد يتنازل عن زوجته جن، وذاك يتنازل عن زوجته، يقول له أنا أتنازل لك عن زوجتي وأنت تنازل لي عن زوجتك. نعم، شفت أنا بعض المفسرين وبعض المؤرخين يبالغ يقول هاي لا ما معقول تصير، لا هاي مو أتعش من عشرة يقعون على امرأة وإذا حملت بواحد نسبته إلى أحدهم، لا هذه أتعش، يعني جاهلية كانت ملوثة، أرجوك جاهلية ملوثة لا يحكمها عرف ولا خلق ولا إنسانية، والجاهلية شيء من علاقة به في الواقع. ولما نقول انها موجودة يعني مو معناها عند العرب كافة، لا، وتلك نقطة الفت نظرك إلها. القرآن قد يسجل بعض قضايا، مثلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، البعض من عندهم كان يجيب الجارية يخلي الجارية تمارس الرذيلة ويأخذ ثمن الرذيلة، هذول أفراد من أرذالهم لكن نشب لهم، كذلك هاي من النوع مو معناه عندهم كافة، لا، اكو عندهم من عند هذا الرأي، اكو من قبائلهم من عند هذا الرأي، موجود هذا الرأي عنده ان انا اتنزل عن هالمرأة. صارت ويا النبي، دخل اروي لك الحادثة، النبي صلى الله عليه وآله الآية الكريمة حددت الدخول إلى بيته، لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم، زين، فما يمكن واحد يدخل إلى بيت النبي ما لم يأخذ إذن. لكن بعضهم هذا يعيش في بداوة غلظة همجية فظيعة مروعة. هذا واحد من رؤساهم عيينة ابن حصن الفجاري، كان رئيس ورئيس مرموق، النبي صلى الله عليه وآله قاعد ببيته ويزوجته عائشة، شعر رأسه وإذا هذا على رأسه داخل إلى الدار، النبي صلى الله عليه وآله كان أحيا من الفتاة الحية، شرش إليه قال له يا عيينة أين الاستئذان؟ أنت مو تعرف أكو آداب للدخول، أكو استئذان، ما بالغك هذا، ليش ما تستأذن؟ قال له أنا يا رسول الله منذ أدركت يعني من بلغت إلى الآن ما استأذنت على مضري قط، أنا ما من عادتي يعني عادة أدخل بلا إذن. قال له ما الذي جاء بك؟ قال له أنا قبل أن تسألني ما الذي جاء بك، من هذه الجالسة إلى جانبك؟ قال له زوجتي أم المؤمنين عائشة. قال له هل لا أتنازل لك عن أحسن الخلق؟ شايف ايش قد حيوانة هذا عندك، يعني هذا أنا مستعد أتنازل لك عن زوجتي وهي أجمل الخلق وتتنازل لي؟ النبي صلى الله عليه وآله قال له يا عيينة هذا أمر محرم، الله عز وجل حرمه، تفضل قوم روح. طلع، من طلع عائشة سألت النبي قالت له يا رسول الله من هذا؟ قالها هذا أحمق مطاع، هذا فد مهووش ها بس مطاع، وإنه لعلى ما رأيتيه سيد قومه، هذا يشود لقبيلة بعشرات الآلاف، شو نسوي في مثل الحالة؟ ها؟ قالها هذا احنا طبعا ما نريد نهيجه ونهيج قبيلته، وإلا هذا هاللون من الغلظة أو هاللون من التصرف اللي يدل على همجية وحيوانة ينبغي أن يهذب أن يؤدب. فهل المعنى موجود كان عندهم؟ ومروي ومن جملة من رواه في الصحة رواه أبو هريرة ورواه غير أبي هريرة، جماعة موجودين، واللي يحب يقدر يرجع إلى التفاسير في الموضوع يشوف مصادر الرواية. طيب إذن هذا اللون من العلاقة كان موجود عند جماعة، فبناء على هذا الرأي يعني يكون النبي عنوان الخطاب والمخاطبة به الأمة، لأن هذول من انتقلوا للإسلام ها ما تركوا كل قضاياهم الجاهلية، بعض قضاياهم الجاهلية بقيت عندهم عالقة، يعني مدة من الزمن مر عليها وهي عندهم باقية، في مو رأسا بس اجوا الى الاسلام نشوا اولياتهم وتصرفاتهم واعلائقهم، لا 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 ستليش تروح بعيد، مو ذاك الان ايش قد ان احنا من نزل القرآن الى الان 1400 سنة تقريبا. زين هذه الفترة الطويلة والى الان اكو عندنا عوائد جاهلية موجودة الى الان، قبائلنا موجودة الى يومك هذا، هذه نطيها ميراث، بنت نطيها ميراث، لا شنو هي البنت حتى يطوها ميراث ها؟ هاي نكرمها ما ادري شنو، شنو هي المرأة حتى نكرمها؟ رحلتهم الى الان رواسب الجاهلية موجودة، يعني المسائل ذني المواريث الاجتماعية طبيعيا ما يمكن القضاء عليهن بسرعة، يردن زمن طويل الميراث الاجتماعي يبقى يحتاج الى زمن طويل الى ان يتغلب عليه الى ان يتم هضمه وتمثيله اشبه شيء بالغذاء الصلد اللي يدخل الى معدة يحتاج فترة طويلة يلا يهضم، هاي كذلك معدة الامة هاي التقاليد مو سهل هضمها بهالسهولة تحتاج زمن. ارجع للآية، الآية تقول لي لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، طيب ثم انتقلت قالت ولو اعجبك حسنهن، نبه لي والله لهذا المقطع، هذا المقطع يستدلون من عند الفقهاء على ناحية مهمة، شنو هي الناحية المهمة؟ قال أقدم لك إلها مقدمة، وهساعدنا إحنا حتى موجود في بعض الأسر أو في بعض البيوت أن واحد يخطب امرأة مو شايفها نهائيا وهي مو شايفته، تتصور موجودة الآن في بعض البلدان الإسلامية، تخلي عنك بعض البلدان اللي تأثرت أفرض بعض البلدان مثلا متخلقة بأخلاق الإسلام، وبعضها فرض الله والله تأثرت بجانب حضاري وطلعت حتى عن حدود المتعارف. زين، هذه وحد. لكن أكو الآن بعض البلدان إلى ليلة الزواج يلا شوف زوجته ويلا تشوفه هي، وهذا عمل خطأ. شلون خطأ؟ لأنه هذه قد أكو أشياء في شكل الرجل لا تعجبها، وقد أكو أشياء في شكل المرأة لا تعجبه، وقد أكو مثلا بعض الجوانب اللي هي غير مرغوبة لدى الطرفين. وإذن كل يحتاج إلى أن الإنسان يتخلص منهن مبدئيا يا الله يقدم على الزواج، لأن الزواج مو علاقة مال يوم يومين. إذا صارت علاقة مال يوم يومين صار مو زواج، وإنما صار مأساة. خصوص إذا صار طفل جابول هي لا شايفها وهي لا شايفته، لا أصبح هو يحبها ولا هي تحبه، ولا أكو علاقة منسجمة بين الاثنين، وصار الطفل هذا بدافع الرغبة لاقى زوجته وصار الطفل، وبالأثناء بدأت تظهر المشاكل وبدأ يضيق ذرعا. أنا لا أقوى على قبول امرأة من هذا النوع، هي لا تقول أنا لا أقوى على قبول رجل من هذا النوع. من الضحية؟ الضحية الطفل هذا باشر طلقها وظلك هذا الطفل ما يدري إلى أين. الطفل عيناه متجهان إلى وجه الأبوين، ينشد الحنان منين؟ منها النبع، من نبع الأب ومن نبع الأم. هذا إذا طلقت المرأة وتزوجت وهذاك تزوج، أصبحت زوجة أبيه لا تقبله لهذا الطفل، وزوج أمه لا يقبله، وظلك الطفل إلى أن يحصل له يقيض له الله عز وجل حجر من الحجور اللي بها رحمة تتلقفه وتربيه. يعني راح الضحية صار الولد، وسببه شنو؟ سبب التسرع في موضوع الزواج بدون استعمال الأصول والطرق التي رعاها الشارع المقدس. الشارع المقدس راعى شنو؟ جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها قبل أن يقدم على الزواج، ويخطب المرأة إلى حق في أن يراها. زين، شلون؟ مثلا الإمام مالك عنده أن بإذنها، بإذنها إلى حق يراها ويرى منها الكفين والوجه، هذا رأيه ورأي الموالك. طيب، بينما عند الشافعي وعند أحمد بن حنبل أن لا، شغل أن ينظر إلى أي ناحية إذا كانت متشترة، لابسة ملابسها بس شغل أن ينظر إلى أجزاء جسمها بإذنها وبغير إذنها ما يهم. أما الأوزاعي وجماعة ويا أيضا من فقهاء المذاهب الإسلامية يقول لا، يشوغ إلى أن ينظر أي جانب من جوانب جسمها على أي حال، زين، لا هذا ولا ذاك. عندنا أيضا فقهاء الإمامية يجوزون النظر إلى المرأة المخطوبة قبل أن يقدم على خطبتها. ليش؟ لأنه بطبيعة الحال هذه النظرة تكون غالبا نظرة مهمتها أن تجنب الإنسان التورط في علاقات غير مرغوبة فيها في المستقبل. ولهذا المغيرة بن شعبة طبع على النبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله أنا خاطب امرأة، قال هل نظرت إليها؟ انظر إليها قبل أن تتزوج، إنه أحرى أن يؤدم بينكما. تعبير رائع. يعني قال انت اذا رأيتها وارتضيتها هذا في واقع الامر يكون فدلون من الغذاء المتبادل ما بيناتكم، ادام متبادل، هي رضيت وانت رضيت، حتى لا تحصل عقبة من العقبات. تحصل عقبة من العقبات في المستقبل. وجابر بن عبد الله الأنصاري أيضا يروي عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها ولينظر إلى ما رغبه في الزواج بها. قد يكون أكو بعض الناس عند جوانب يرعاها بالمرأة، يريدها متوفرة عند المرأة، طول قامة مثلا، لون بشرة مثلا، واحد يفرض يرتئي أن تكون بشرة زوجته سمراء، واحد يرتئي أن تكون بشرة زوجته بيضاء، وهي المرأة أيضا ترتضي أن يكون زوجها مثلا بها الشكل أو بها اللون، فلا تقع مشاكل. يعني أكو عندنا أحيانا تقاليد تقف في وجه الحكم الشرعي وتؤدي بالنتيجة إلى خراب الأسرة. لا، لا يكون هذه التقاليد تتحكم في موضوع عشاشي كهذا الموضوع، لأن لا تعتقد أكو مؤسسة أخطر من الأسرة. الأسرة هي لبنة المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. فالآية الكريمة تقول: ولو أعجبك حسنهن، ما يدل على جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها وأن يخطبها. هذا المقطع مما استدل به الفقهاء على جواز أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الزواج منها. زين، وإن أعجبك حسنه إلا ما ملكت يمينك. شوي والله خلنا نوقف هنا، لأن هذا الموضوع موضوع مهم. احنا عندنا مسألة ملك اليمين، هاي منين اجت مسألة ملك اليمين؟ هاي ترى اجت من الفتوحات. يعني في صدر الاسلام المسلمين كانوا يقاتلون الكفرة ويأخذون سبايا، وهذه السبية تصبح مملوكة ملك يمين، عندما توزع تصبح مملوكة ملك يمين. طبعا من كانوا المسلمين يغزون ويوصلون الى بلدان كافرة، هالشجين نسلم على جرودنا من عندهم. الله وكيلك، ما صور مر دور علينا احنا بذل مثل هالدور هذا. لا والله بشكل دور عجيب غريب. يعني عندما كانوا المسلمون يذهبون الى الحرب ويجيبون سبايا، السبايا تملك، وشلون هم تكرم، لان هذه بمجرد ان تدخل في عصمة زوج يتسراها المسلم وتحمل تصير ام ولد، بعد لا تباع ولا تشرى، يعني تكرم وتأخذ حكم المرأة العزيزة المحترمة. خلينا نشوف شنو الهدف من وراء فتح الباب، يعني باب الشراري ليش فتح الاسلام، لاي سبب فتح الاشباب. اولا لا تنسى ان اذا امه تغزو امه وتحتلها تترك مرارة في فمها. يعني يقول لك هذا اجا طب الى بلدي، اخذ بلدي، قضى على حضارتي، قضى على تاريخي، نعم احتل تربتي، تصرف باموالي. مسألة مو سهلة، مو سهلة. فهاي شلون الغضب والنقمة، انت الان لما ترجع الى تاريخ الشعوب اللي مرت باحتلال الى الان مو ناشية، نبه لي، الى الان مو ناشية، اكو شعوب احتلت من قبل شعوب بجانبها، من قبل اناس بجانبها. يعني اكو بعض البلدان افرض اللي احتلت من قبل دولة اخرى، ظل هالمعنى عالق وعالق عدها الى الان، باقي عدها الى الان، وتعتبر كارثة من الكوارث. زين، هاي شلون يمتص الاسلام؟ امتص بطريق الشراري. يعني هاي المرأة لما تيجي من شعب ويزوجوها المسلمين ولدت، لما ولدت راح يصير، راح يصير ذاك الشعب اصبح خوال هؤلاء المسلمين. لما صاروا خوال هؤلاء المسلمين امتزجت الدماء، يعني العقدة اللي كانوا يصوروها ان دولة اعلى من عدنا وفتحونا زالت. يقول لك لو كان عندهم النفس ما زوجوا من عندنا، هذول الان جاي يزوجون من عندنا واحنا وياهم على حد سواء، يعني دماءنا متكافئة، منازلنا الاجتماعية متكافئة. ها، ولهذا هل معنى ويشدد عليه الاسلام موضوع الكفاءة. وانا استغرب من بعض فقهاء المسلمين اللي يجي يشترط شروط بالكفاءة غريبة ما لها علاقة بروح الاسلام، يشترط الاموال والمركز الاجتماعي مثلا يكون متساوي و ما ادري من جايبه هذا. والحال الآية صريحة، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، خلاص. اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ما زال مسلم ومسلمة كل عقبة ما بيناتهم ماكو، هي الكفاءة، هذا الاسلام. زين، فنرجع للموضوع. اذا اول شيء استهدف الدين الاسلامي من وراء هالعملية ان يمتص نقمة الشعوب، لا يظلون الى الان حاملين ذاك الحقد، دول من البلدان اللي فتحونا ووطؤونا واذلوا اعناقنا. لا، هذا قليلا طبعا الى تأثيره يمتصه، وحدة. اثنين، ان هذا الولد اللي ينولد من امرأة شبية، هذا الشعب اللي امه اجت من عنده راح هو يقدر يروح ليه، لان يعتبروا واحد من عندهم. ايش يحمل؟ يقوم بنشر الاسلام، يقوم بنشر العقيدة، يروح يدخل الى ذاك البلد ينشر اراء الاسلام، انظاره، نظرياته. ولذلك هذا المعنى ايضا لعب دورا كبيرا، لعب هذا المعنى دور كبير في نشر شنو؟ نشر العقيدة الإسلامية، نشر العقيدة الإسلامية. ثلاثة، تلاقح الدماء، الدماء إذا تلاقحت أطت دم متميز. ولهذا غريب، يعني أنت إذا الظاهرة إذا تدرسها شوية زين، أرجع إلى دولة أولاد الإماء، شوف دول اولاد الاماء تلقاهم متميزين، يعني الفقهاء اللي امهاتهم اماء، ابناء الخلفاء اللي امهاتهم اماء، ابناء الحكام اللي امهاتهم اماء، يعني اللي دماءهم مختلطة متنوعة تلقى لهم سمة مميزة، اكو عندهم سمة مميزة. غريب، يعني غريب. انا سبق انا اشرت لك خلال البحث بالليالي الماضية الى ان البعض ابناء اما كانوا متميزين، لكن العصبية اللي عند العرب منعت من ايصالهم الى الحكم، مثل مسلمة ابن عبد الملك كان مميز، مسلمة يعتبر رجل، لكن ما قبلوا لان امه اما نبه لي، وشيء من هذا النوع كان يعيروا لان ابن اما، وهو هذا غلط. هذا التلاقح بين الدماء، ولذلك الفت نظرك الى جملة من فقهاء المدينة ابناء اماء. بعد، وفي طليعتهم الامام زين العابدين سلام الله، الامام زين العابدين مولانا ابن امه مش شبية، ام جيهن ثلاثة ذني بنات يزد جورد جابوهن شبايا، هالثلاثة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه زوج وحدة الى عبد الله بن عمر، وزوج وحدة الى محمد ابن ابي بكر، وزوج الثالثة الى الحسين سلام الله عليه، والشكل وهي شاه زنان. شاه زنان توفيت في حياة ولدها، في حياة الامام زين العابدين توفت، يوم الطف ما كانت حية. اللي ربى الامام منه ربته جارية من جواري ابوه، ومع ذلك هاي جارية من جواري الحسين كان الامام زين العابدين اذا صاح حطوا السفرة مال الطعام يقعدوا اياها على سوق ما ياكل، بس يؤانسها على الطعام، اما اكل ما ياكل. قالوا له ليش يا ابن رسول الله؟ قال اخشى ان تشبق يدي الى لقمة سبقت اليها عينها فاكون قد عقدتها، خاف عينها تشبق الى جانب من الطعام وانا ايدي تمدد لذاك الجانب واخذه ويصير عقوق لها، لازم ارعى الاداب اجاها. يعطينا درس قيم في مراعاة الام وخدمة الام في بر الوالدين، وبالذات الام ليش؟ لأن الأم لا يمكن أن تعوض بحال من الأحوال. الأم هذا الحضن وحياتك، جميع حنان الدنيا ما يعوضك لحظات، ما يعوض الطفل لحظات ما يقضيها على صدر أمه يلتصق بها ويمتص ثديها. ولذلك تستأهل أن تراعى بهذه الرعاية، ترعى لأن تكون لها علاقة لا حدود لها بطفلها، وعلاقة لطفلها أيضا بلا حدود لها. مو الشكل. وإلا الإمام زين العابدين سلام الله عليه كانت أمه متوفاة يوم الطف، والبواقي أيضا بعض يقول إحداهن كانت حية، منه هي شهربانوه، يقول هذه بعد ذلك تزوجت، أو أساسا يذهب إلى أنها تزوجت الحسن، ولدت من عند يعني ترك عندها حمل في بطنها، كان عمر يوم الطف كثر 9 سنوات. لما سقط الحسين على وجه الأرض صنع له وشادة من الرمل نام عليها ليهدأ، وقد أخذه نشف الدماء. بالأثناء طلع هذا الطفل من المخيم، يقولون المؤرخين على خديه قرطان يتذبذبان يتلفت يمينا وشمالا. الحسين لما شاف صاح أخي زينب احبسيه لئلا تسحقه الخيل. قال أنا ما بي طاقة أقوم له، ما عندي طاقة حتى أقوم أمنع. وعزيز على الحسين أن يكلف زينب بأن تطلع خارج الخيمة، بس هذا الطفل راح تاخذ حوافر الخيل. قال احبسيه. طلعت وياه إلى أطناب المخيم، انفلت منها، قال لا والله لابد وأنا أذهب إلى عمي. أقبل إليه جلس في حجره، يقول المؤرخون فأقبل إليه سهم ذبحه من الوريد إلى الوريد. لما ذبح احتضنه الحسين، قال صبرا بني إخوتي، صبرا بني عمومتي، والله لا لقيتم هوانا بعد ذلك اليوم. عقبهم طلع طفل من الصواوين مطوق والتراجي على الخدين، يدير العين يسرى وناب يمين، طفل مذور يتلفت. وبس هذا الطفل، مجموعة من الصبايا مع من الصبيان. نعم الحسين كان إلى موقف ما بيناتهم عندما مر على مصارعهم. يا شبان بالله لا تونون، تصدعون قلبي من تلوجون، بعيونكم لين تديرون. رفع رأسه إلى السماء بعد أن نظر إلى هذه المصارع، أقال اللهم لك العتبى، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. أدار عينيه وصاح، أين أحبتي؟ أين أهلي؟ أين أبطال الصبا؟ أين فرسان الهيجاء؟ مالي أناديكم فلا تسمعون. أحبتنا من للضعائن بعدكم. فليت فداكم.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.